النوع الثالث الرابع وهو القاعدة الرابعة فهي قولهم الضرر يزال، والضرر يزال قاعدة انبنت على قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث مختلف في إسناده، أجمع العلماء على صحة متنه لأن الشرع لا يأمر بإضرار المسلمين ولا بجلب الضرر لهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وقال لا تناجشوا، وقال من غش فليس منا، ونهى المسلم على أن ينكح على أن يخطب على خطبة أخيه، كل ذلك دفعا للضرر العام والخاص، ونهى عن تلقي الركبان وعن بيع الحاضر للباب لأن هذا يرفع السعر في الأسواق ويضر بالجماعة، فهذا كله من دفع الضرر. والضرر يزال قاعدة نفيسة وقد تكلم العلماء عليها، ومن أنفس من تكلم عليها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه النفيس الموافقات، فبين أحوال الضرر وقواعد الضرر ومتى يكون نادرا ومتى يكون غالبا ومتى يكون كثيرا ومتى يكون مستيقنا أو يكون غالبا على الظن وقوعه أو يكون متوهما، ومتى يكون ضررا بالجماعة وضررا بالفرد. فهذه القاعدة عمل بها العلماء، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل أن يدخل المسجد، لأنه إذا دخل المسجد أضر بالمصلين وشوش عليهم في صلاتهم، فقال الضرر يزال. كذلك أيضا الحاقن، هذا الضرر منفصل بالغير، والضرر المتصل بالإنسان الحاقن ومن هو بحضرة ظماء الطعام فإنه يستضر بذلك، فالحاقن يستضر بحقن البول، ولذلك نهي عن الصلاة وهو حاقن ونهي وهو بحضرة الطعام، كل ذلك من دفع الضرر. وأما القاعدة الخامسة والأخيرة وهي العادة محكمة، والأصل فيها قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني بالعرف، ومنه قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فرد الأمر إلى العرف، فعشرة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها مردها إلى العرف، ولذلك قالوا إذا كانت المرأة في العرف تقوم بخدمة زوجها وخدمة بيت الزوجية والقيام على الأولاد يجب عليها أن تخضع لذلك لأنه عرف، وكأنها تزوجت للقيام بهذا والله أوجب عليها ذلك بالمعروف، فيجب عليها أن تخدم زوجها وأن تقوم بذلك. ولذلك ثبت في الصحيح من حديث فاطمة رضي الله عنها أنها اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها طحنت حتى نجلت يداها، فلم يقل لعلي لماذا تتعبها ولماذا تشق عليها، ولم ينكر عليها خدمتها لزوجها، بل أقرها وسألته الخادم فردها أن تخدم بنفسها لكي يعظم أجرها ولكي تحفظ بيوت المسلمين ويحفظ أولاد المسلمين وبناتهم وتصان أعراضهم من الدخل، كل ذلك استنادا إلى العرف. والعادة محكمة، من أمثلتها لو أن اثنين اختصما في إجارة أو في بيع، ففي الإجارة مثلا لو أنه استأجر بيتا سنة كاملة ثم قال أجرتني البيت ب10,000، قال لا بل أجرتك ب12,000، هذا يقول 10 وهذا يقول 12، من المدعي ومن المدعى عليه؟ قال بعض العلماء ننظر إلى العرف، فإن كان العرف أن مثل هذا البيت يؤجر ب10,000 نطالب الذي قال ب12 بالبينة، وإن كان العرف على أنه ب12,000 نطالب الذي يقول ب10,000 بالبينة. العادة محكمة، لو أن اثنين اختصما في دابة فكان أحدهما يركب أمام والثاني يركب في الخلف، فقال أحدهما دابتي وقال الثاني دابتي، وليس عندهم بينة ولا دليل، فإننا نقول الدابة لمن كان في المقدمة، لأن العرف جرى بأن صاحب الدابة يركب في المقدمة والراكب يركب في الخلف، فلذلك نطالب الذي ركب في الخلف بالبينة. كذلك لو اختصم اثنان في بيت وأحدهما ساكن في البيت والثاني خارج، قال الذي في خارج البيت بيتي وقال الذي في الداخل البيت بيتي، وليس عندهما بينة، نقول الذي بالداخل هو المالك والذي بالخارج مدعي، يطالب بالبينة. فهذا كله مرده إلى العرف، ويعتبر الرجوع إلى العرف أصلا شرعيا تنضبط به كثير من المسائل. نسأل الله العظيم أن يرزقنا الفقه في الدين وآخر